بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، الله عظم قدره التعظيم وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أنجي المسلمين على أرض غزة، اللهم أنجي المسلمين على أرض سوريا. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجمع صف المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 23 بين يدي حديثنا عن سيرة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فبعد أن فرغنا من المقدمات فيما يتعلق بالمنهجية في دراسة السيرة النبوية، وجعلنا عمدتنا في الشرح هذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم، وكتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن فرغنا من المقدمات وصلنا إلى نسب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذه الليلة سوف نتعرف على نسب نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، وهذا الأمر من الأهمية لمكان. كثيرون من المسلمين للأسف لا يعرفون عن نبيهم صلى الله عليه وآله إلا النظر اليسير. ومعلوم أن كمال الحب يتوقف على كمال المعرفة، فعلى قدر معرفتك بنبيك على قدر حبك له. فكلما ضعفت معرفتك بالنبي لا شك أن الحب يكون ضعيفا، وكلما كملت معرفتك لنبيك كلما ازداد حبك للنبي. من هنا نجد أن أشد الناس وأكثر الناس حبا لرسول الله هم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قيل عنهم، قال أحد المشركين عندما كان يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، قال للمشركين: لقد أتيت الأكاثرة والقياصرة ودخلت على الملوك فما رأيت أحدا يعظم أحدا أو يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد في حبهم لمحمد عليه الصلاة والسلام. فكان أشد الناس حبا للنبي من هم أصحاب النبي. لماذا؟ لأنهم كانوا أكثر الناس معرفة بالنبي، فكلما كملت معرفتك كلما كمل حبك، كلما كمل حبك. فالليلة نتعرف على نسب رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي البداية لابد من تأصيل قبل أن نتحدث عن نسبه. خليك معي أو الله يرضى عليك، لأن هذا الأمر من الأهمية بمكان. إذا أردنا الحديث عن النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم وأردنا أن نتكلم عن نسبه الشريف، فلابد أن نعي أمورا. أن هناك أنواع من الاصطفاء لرسول الله عليه الصلاة والتسليم. النوع الأول نسميه اصطفاء النبوة. اصطفاء النبوة. النوع الثاني اصطفاء النسب. النوع الثالث اصطفاء الزمن. أقول مرة ثانية، هناك اصطفاء النبوة، هناك اصطفاء النسب، هناك اصطفاء الزمن. ولا شك أن في اصطفاء النبوة يدخل اصطفاء المكان. خليك معايا تاني، يبقى عند اصطفاء نبوة وتشمل اصطفاء المكان، عند اصطفاء النسب، وعند اصطفاء الزمن. ما هذا التأصيل؟ نبدأ باصطفاء النبوة. الله تعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الآية تشير إلى اصطفاء النبوة واصطفاء المكان. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه كما جاء في حلية الأولياء يقول: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته. هذا اصطفاء النبوة. يبقى أطهر قلب وأنقى قلب، قلب النبي محمد. من هنا كان الاصطفاء. ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه صلى عليه عليه الصلاة والسلام. يبقى ده اصطفاء. الله تعالى اصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام، ودي بنسميها اصطفاء النبوة. ولذلك القرآن يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أي الجبل الشامخ لا يتحمل تنزلات القرآن إلا تصدع وتشقق. فاختار الله تعالى لتنزلات القرآن قلبا هو أثبت من الجبال الراسية، إنه قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فده بنسميه اصطفاء النبوة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ولا شك إخوتاه أن أعلى منازل الأنبياء في نبينا محمد بن عبد الله، هو آخر الأنبياء زمانا وأولهم عدا وفضلا، متصلوا عليه عليه الصلاة والسلام، هو آخرهم زمانا لكن هو الأول من حيث إيه؟ الفضل والعدل. لما تيجي تقول مراتب الأنبياء والرسل، أعلى المراتب مرتبة من؟ محمد بن عبد الله. ولذا في ليلة المعراج جمع الله له جميع الأنبياء والرسل وصلى النبي بهم إماما، وصلى عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف الاصطفاء العجيب، يصلي إماما بجميع الأنبياء، نعم هو إمامهم، هو خيرهم، هو أفضلهم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن منزلته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن بدء الحساب لا يكون إلا بعد أن يأذن الله لنبيه في الشفاعة، وتسمى الشفاعة العظمى. يعني الناس يوم القيامة في قرب عظيم، يوم يسمى يوم الغرق من كثرة العرق، من العباد من يصل عرقه إلى كعبين، ومنهم من يصل عرقه إلى ركبتين، منهم من يصل العرق إلى حقوين، ومنهم من يصل إلى كتفين، ومنهم من يلجمه العرق والعياذ بالله فيكون في لجة من عرق، بحر من العرق. في القرب ده يا جماعة تظهر منزلة رسول الله ومكانة النبي محمد، فيأذن له ربه جل وعلا بالشفاعة في أهل الموقف جميعا، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم، حتى يبدأ الرب جل وعلا الحساب. شوف المنزلة العالية جدا، إن حتى الكفار الذين صدوا عن سبيله وابتعدوا عن منهجه وحاربوه وعادوه في الدنيا يوم القيامة سوف يعرفون قدره، ولكن يوم لا ينفع الندم، يوم لا ينفع الندم. فلا يبدأ حساب يوم القيامة إلا بعد أن يأذن ربنا لنبينا في الشفاعة صلوات ربي وتسليماته عليه. اصطفاء نبوة. النوع الثاني اصطفاء النسب. روى الإمام مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وفي رواية: فأنا خيار من خيار صلوات ربي وتسليماته عليه. شوف بقى اصطفاء النسب. فالله تعالى اصطفى نبيه من أعلى الأنساب والأحساب من بني هاشم، يعود نسبه صلى الله عليه وسلم إلى نبي الله إسماعيل ولد نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فده اسمه اصطفاء إيه؟ النسب، من أعلى الناس نسبا وأشرفهم حسبا صلوات الله وتسليماته عليه. حد صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أنا عندي اصطفاء نبوة وبتشمل اصطفاء المكان، فربنا تعالى أنزل رسالته الخاتمة فين؟ في مكة، عشان نبطل عصبيات. إن سئلت أشرف بقعة في أرض الله لا تقول لي لا مصر ولا الجزائر ولا المغرب، ولا تقول لي تونس ولا ليبيا، ولا تقول لي هقول لك مكة. وإذا ما كانش عاجبك قوم روح، عاجبك ولا مش عاجبك؟ ولا عاجبني ونص طبعا. بالله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. الرسالة نزلت فين؟ في مكة. لا تقول لي بقى لا تركيا، ها جماعة تركيا، ولا تقول لي بقى مش عارف أوروبا، أبدا. أفضل بقعة في أرض الله مكة المكرمة، بل والعجيب أنها مركز الأرض. الله أكبر، مكة مركز الأرض في هذه البيئة الجبلية الحارة المحرقة، تنزل أفضل الرسالات وخاتمة الرسالات. الله أكبر. عارف ليه؟ مش يقول لك أصل كان في حضارة ومحمد خد الدين عن حضارات قبل كده، لا، محمد كان بعيد عن الحضارات، كان فين؟ في مكة، جبال فران، منطقة جبلية صخرية رملية ما فيش أي نوع حضارة، قبائل متفردقة متطاحنة متقاتلة سفرا. يمكن لو كانت الفرس هناك في يقول لك كان في حضارة الفرس والقرآن ده مؤلف من حضارات يبقى عند الروم كذا، لا، فين الرسالة؟ هناك. سبحان الله، الله أعلم حيث يجعل رسالات أبي الصفاء. مكان كمان مكة، ذكرت لكم من قبل سبحان الله في فضائل الصلاة عشان تعرف قيمة القبلة دي، احنا قبلتنا فين؟ مكة المكرمة. الجماعة العلماء في العالم الغربي عملوا أبحاث عجيبة جدا في قضية مركز الأرض، فاكتشفوا أمر عجيب جدا يا جماعة. اكتشفوا إيه؟ إن جسم الإنسان نتيجة للأجهزة المحيطة به من كل مكان الآن باسم العلم والتكنولوجيا والابتكار والاختراع بيبقى مملوء بشحنات كهربائية مدمرة. شوف الكاسيت اللي أنا بسجل عليه الدرس ده كله شحنات كهربائية، الجسم بيمتصها. الكاميرا اللي بتصور الشيخ دي بتطلع، لو أنت شفت اللي بيطلع منها إيه تخاف تقعد في المسجد، فعمالة تطلع شحنات كهربائية. الهاندي التليفون المحمول ده اللي أنت شايله شحنات كهربائية. حتى في البيت عندك في الكوزينة المطبخ بتاعك، ها، المبرد بتطلع شحنات كهربائية، الغسالة بتطلع شحنات كهربائية، المصباح ده بيطلع شحنات كهربائية. كل حياتنا بقت كهرباء، والجسم عمال ايه؟ يمتص وياخد. يقول لك سبحان الله ان الشحنات دي تدمر الجسد، ولكن لها طرق للعلاج. من بين هذه الطرق ان الانسان يضع جبهته على التراب مرات في اليوم. ليه؟ لما تضع جبهتك على الارض ايه اللي بيحصل؟ انت ملاش شحنات كهربائيه، طول الارض عامله فيك ايه؟ تمتص منك الشحنات دي، فيعتدل قوامك ويستريح قلبك وتهدأ نفسك. فقلت سبحان الله، الله تعالى فرض علينا في اليوم ده لخمس صلوات، في الصلاة الواحدة الركعة فيها سجدتين صح؟ لو الصلاة ثنائية هذه أربع سجدات، حاطط دماغك فين؟ على الأرض. الله أكبر، شوف كم مرة بتسجد لله عز وجل على الأرض. الله ليه؟ يقول لك تعالى بقى جسمك ده اللي ها تعالى هنريحك هنا، ضع الجبهة على التراب. وعشان كده قالوا يعني معظمنا بين الوقت بيسجد على سجاد وتابيش والكلام ده كله صح؟ يا ريت تدي نفسك كده فرصة في مرة، إما تكون مسافر انزل واسجد على الأرض، صلي على الأرض، هتجد مزاج يعتدل أكثر، لأن أنت على الأرض مباشرة فبتمتص منك، حطه على التراب كده. علشان كده سيدنا النبي كان يسجد على إيه؟ على التراب. كان مسجد النبي إيه؟ حصباء من التراب، لدرجة لما ينزل المطر السقف من جليد النخل، المطر يقطع الأرض، النبي ساجد يرفع رأسه فيجد الصحابة الطين على جبين رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وذلك أحد الصحابة عندما رأى آخر بيسجد كده يعني ومش عايز يعني يحط الجبهة على الأرض قوي، فقال هذا ترب رأسك، حط دماغك على التراب، ترب رأسك. فأنا عايزك تحاول لما تكون مسافر رايح مشوار انزل كده بوشتله ولا اسمها ايه؟ تنكشتله ولا صراحه مش عارف ايه؟ قول الله اكبر في وقت صلاه وروح مصلي على الارض. وشوف النتيجه ايه؟ هتجد الشحنات تبدا تمتص. اكتشفوا ايضا ان كلما كانت او كان وضعك لراسك على التراب في جهه مركز الارض كلما كانت النتيجه اعظم واجل واشد تسريبا لتلك الشحنات الموجودة بداخله. فين مركز الأرض؟ مكة. وقبلتنا احنا ايه؟
مكة.
الله أكبر. ولذلك كان الشيخ محمد حسان حفظه الله بيحكي قصة كده عجيبة جدا ذكرتها لكم من قبل. يقول ربنا يبارك فيه: نزلت أمريكا للدعوة إلى الله عز وجل، وبعدين في مطار واشنطن أو نيويورك لا أذكر، يقول حان وقت صلاة، فجمعت الإخوة اللي معي قلت الواحد أذن ويلا نصلي في مكان الانتظار بتاع المطار ده. الله اكبر الله، كلهم طبعا لابسين ابيض ابيض ماشي كده شكل الملائكه. فده بالنسبه للبلاد دي يعني امر غريب، والغطره واللحى، وفجأة الله اكبر ودخل الشيخ يصلي، والشيخ ربنا يحفظه ربنا من عليه صوت جميل نادي لما تسمع منه القران كمان ما شاء الله عليه. فبقول لك صلينا، وبعد ما فرغنا من الصلاه فوجدنا رجلا امريكيا يجلس على مقعد متحرك عمال يبكي، يبكي بكاء شديد، قرب منهم عمال يبكي، حوالين منه امراه واولاد وبيبكي بكاء شديد، وبدا يقول لهم يعني بيحمد ربنا انه اخيرا وجد اناسا مرضى بنفس المرض اللي هو مريض بيه. الرجل ده عنده مرض نادر جدا، علاجه الوحيد عشان المرض ده يخف من عنده يحط دماغه على الارض مرات في اليوم، يعني الطب وصف الوصفه كده عشان ترتاح لما تتعب تعمل ايه، تحط دماغك على الارض لمده دقائق كل يوم. فهو فكرهم هم كمان مرضى نفس المرض ده النادر ده، وجايين يحطوا دماغهم على الارض يعني كده عشان المرض اللي عندهم. فيعني فرحان ان تلاقي ناس زيه، لان هم الاطباء قالوا المرض بتاعك ده مش موجود، يعني ده نادرا من النوادر ان يكون في مرض بالشكل ده. فالاخ اللي مع الشيخ بيعرف اللغه، فبيقول للشيخ انا بقول كذا 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 وفرحان انه وجد ناس مرضى زيه. قال لا قول له احنا مش مرضى. قول له احنا بنصلي. بنصلي؟ صلاة ايه دي؟ قال احنا مسلمين وصلاتنا كذا وكذا 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 وكذا. فرح الرجل من حينه قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وزوجته تخش الاسلام واولاده يخشوا الاسلام، اسره كامله دخلوا الاسلام لما شافوا سجود المسلمين على الارض، فعلموا انه لا يفرض هذا السجود الا اله حكيم سبحانه جل وعلا. شوف بقى وانت بتسجد على الارض لله، شوف القيمه اللي انت فيها. اسجد واقترب. نعم، فاسجد واقترب قرب، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ها اسمع ساجد، فاكثره من الدعاء هنا القرب، لانك عصرت الوجه بالتراب لعظمه الله تعالى. فانظر الى عظمه الاصطفاء. يبقى مكه مركز الارض، وانت سايب تتوجه لمكه، يبقى افضل بقعه في ارض الله فين؟ مكة المكرمة. يبقى ده اسمه اصطفاء النبوة، والمكان ربنا اصطفى محمدا واصطفى المكان ده يكون مهبط الرسالة مكة المكرمة. ده اصطفاء الايه؟ النبوة والمكان. عندنا اصطفاء النسب اهو، النبي من افضل الانساب واشرف الاحساب صلوات ربي وتسليماته عليه، فنسبه يعود الى خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام، سلالة طاهرة. ولذلك قال العلماء إن نظرت إلى نسب رسول الله ما تجد في نسبه أبوين أو جدين أو اجتمع على سفاح أبدا، من أول إسماعيل وانت نازل كله زواج شرعي، مع إن السفاح كان منتشر في الأمم، لكن شوف حفظ نسب النبي، جئت من نكاح لا من سفاح صلوات ربي وتسليماته عليه. أدي اصطفاء الإيه بقى؟ النسب. النوع الثالث بقى بنسميه اصطفاء الزمن. اصطفاء الزمن، الزمن اللي جه فيه النبي افضل الازمان. في الحديث الذي جاء عند البخاري يقول النبي عليه الصلاه والسلام التسليم: بعثت من خير قرون بني ادم. خلي بالك، بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرن، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. ما تصلوا عليه عليه الصلاة. يبقى أفضل القرون القرن الذي بعث فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وده بنسميه اصطفاء الزمن. أبو سفيان نفسه عندما كان على الشرك رضي الله عنه وارضاه، بعد كده دخل الإسلام، فعام الفتح وحسن إسلامه، أقر أمام هرقل بعلو نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام. خلي بالك في بداية الدعوة والكفار مع دين الإسلام وبيحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو سفيان كان من أسدهم. فأبو سفيان كده كان في تجارة، التقى بهرقل عظيم الروم ملك الروم. هرقل سمع بالدين الجديد، الخبر بينتشر، فوجد أبو سفيان فبيسأله عن هذا النبي الذي خرج فيكم، قال له احكي لي كده ايه أخباره. قال ما عهدنا عليه الكذب قط. إن أبو سفيان قال يعني هم كانوا عارفين كعرب كان عندهم برضو قيم رغم جاهليتهم، يقول لك لا ما أقدرش أكذب لأن لو كذبت هتكون صب على مر الزمان. يا الله شوف قد إيه يا جماعة، رغم كفرهم وشركهم كانوا يخافوا من إيه؟ من الكذب. فلما هرقل سأله قالوا قال لهم ما عهدنا عليه كذبا قط. هرقل يقول له إيه؟ وهكذا الأنبياء لا يكذبون. طيب ماذا عن حسبه ونسبه؟ يقول أبو سفيان لهرقل هو من خيرنا نسبا ومن أفضلنا حسبا. قال وهكذا الأنبياء يبعثون في خيرة الأمثال. الله أكبر. وبدأ يحكي له عن صفات النبي كذا لدرجة أن هرقل قال إيه؟ لو كنت بينكم لغسلت عن قدمي، أروح أغسل له رجليه. ده هرقل ملك الروم. لو كنت بينكم لغسلت عن قدمي. الله أكبر. إذن شوف رغم الكفار لكن ما يقدروش يكذبوا في الباب ده لأنه من أشرف الأنساب ومن أعلى الأحساب، فما يقدرش حد يتكلم في دي. فقال أبو سفيان عندما سأله رب هو فينا ذو نسب؟ فقال يا رقل فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. والحديث ده في البخاري، يريد ترجعوا له كده لقاء أبو سفيان مع هرقل عند البخاري، لأن حديث حقيقة في فوائد عظيمة جدا. يبقى احنا أصلنا للأذن نتكلم عن النسب، إن احنا عندنا ثلاث أنواع من الاصطفاء. تاني اصطفاء النبوة، اصطفاء النسب، اصطفاء الزمن. اصطفاء ايه؟ الزمن. تعالوا بقى نتعرف على نسب نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف صفي الرحمن المبركفوري حفظه الله حول نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أجزاء. جزء اتفق عليه كافة أهل السير والأمثال، وهو الجزء الذي يبدأ منه صلى الله عليه وسلم وينتهي إلى عدنان، يعني من أجداد النبي عدنان. كثيرا ما تسمع إيه النبي العدنان، يعني نسبة إلى جده عدنان. فالقسم ده كل المؤرخين اتفقوا على صحته، فيش في خلاف. لما توصل كلمة محمد بن عبد الله كذا كذا إلى عدنان ده خلاص متفق عليه، هذا الجزء الأول. وجزء آخر كثر فيه الاختلاف حتى جاوز حد الجمع والائتلاف، وهو الجزء الذي يبدأ بعد عدنان وينتهي إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فقد توقف فيه قوم وقالوا لا يجوز سرده، إن فيه اختلاف كثير. ما تم خلاص أنت توصل لغاية عدنان ثم تقول وينتهي نسب النبي إلى إسماعيل ثم إلى خليل الرحمن إبراهيم، لكن ما تذكرش اللي ايه بين عدنان وبين اسماعيل، لان في خلاف كبير بين الاهل العلم والمؤرخين. فده الجزء المختلف فيه من عدنان الى ايه الى اسماعيل. ماشي كده. قال وقال لا يجوز سرده، بينما جوزه اخرون وساقوه، يعني فريق اخر العلماء قال لك لا اسرده برضه ولا حرج، اسرد الايه من عدنان الى اسماعيل. ثم اختلف هؤلاء المجوزون في عدد الآباء وأسمائهم من عدنان لإيه؟ لإسماعيل. اختلفوا في العدد، عددهم قد إيه؟ أسمائهم إيه؟ اختلفوا. فاشتد اختلافهم وكثرت أقوالهم حتى جاوزت 30 قولا، يعني أكثر من 30 قول، إلا أن الجميع متفقون على أن عدنان من صريح ولد إسماعيل. يعني كل متفق إن عدنان من أبناء إسماعيل، لكن بينه وبين إسماعيل كام أب وأسمائهم إيه اختلفوا، ماشي كده. أما الجزء الثالث فهو يبدأ من بعد إبراهيم عليه السلام وينتهي إلى آدم عليه السلام، ودل الاعتماد فيه على نقل أهل الكتاب، يعني معظم الوارث في النسب من إبراهيم لغاية آدم كله روايات عن إيه، عن إسرائيليات، ومعروف حكم الإسرائيليات في هذا الباب لا تصدق ولا تكذب، ولكن النبي قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن ربما تكذبهم يكونوا صادقين في الباب ده، وربما تصدقهم يكونوا إيه كذبين في الأمر ده، فحدثوا عنهم ولا حرج. عشان كده ذكرت لكم لو تفتكروا إن الإسرائيليات لها أحكام، ثلاث أحكام. أولا إيه معنى الإسرائيليات؟ كل ما جاء عن بني إسرائيل، بني إسرائيل خلاص كده. طبعا من هو إسرائيل؟ نبي الله يعقوب عليه السلام، خلاص. لماذا سمي إسرائيل؟ في اللغة السريانية عندهم متكونة من شقين، إسرى بمعنى عبد، وإيل الله، يعني عبد الله، إنه كانت تثير العبادة والخضوع لله عز وجل، فلقبوا إيه؟ إسرائيل. فأبناؤه ومن جاء من ذريته سموا بنو إسرائيل، خلاص كده، لما أبناء يعقوب واللي جاء من الذرية دي. إذا من هو إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام. من هو يعقوب؟ ابن إسحاق. من هو إسحاق عليه السلام؟ ابن إبراهيم. وإسحاق أخو إسماعيل. من نسل إسحاق جم جميع أنبياء بني إسرائيل، ومن نسل إسماعيل لم يأتي إلا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، واضح كده. فشو السلالة بقى؟ يبقى عندي إبراهيم أنجب إسماعيل، ثم أنجب إسحاق، من إسحاق جاء يعقوب، من يعقوب جاء يوسف. ما يوسف ابن مين؟ ابن يعقوب. هذاك يوسف لما تكلم، النبي عن نسب يوسف فقال النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فمن نسل إسحاق جاءت أنبياء بني إسرائيل جميعا، ولم يأتي من نسل إسماعيل من الأنبياء إلا محمد بن عبد الله أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ماشي كده. فدي الإسرائيليات بقى، كل ما جاء عن بني إسرائيل، كل ما جاء عن بني إيه؟ إسرائيل. طيب اللي جاء عن بني إسرائيل ده حكمه إيه؟ عندنا ثلاث أحكام احفظوها كويس. واحد، النوع الأول منها يكون حجة لنا نعمل به ونتأسى، وهو الذي صح على لسان النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. في كثير من أخبار بني إسرائيل نقلها النبي، ألهلنا النبي، ده النوع الأول، ده حجة. زي إيه مثلا؟ كلكم حافظين قصة قاتل المئة ناس، صحيح؟ وده من بني إسرائيل. مين اللي حكى لنا قصته؟ النبي، خلاص هو حجة لنا. إذا يقول لك تعالى بقى لما تيجي تاخد الحديث ده بتاع قاتل المئة ناس تستفيد منه حكم واحد، إن التوبة من شروطها ترك المكان السيء إلى مكان صالح، وترك الرفقة السيئة لرفقة طيبة عشان تتحقق التوبة، ماشي كده. ادي واحد. اتنين، نستفيد منه لما نيجي نسأل العلماء مش العباد، يا ما ناس فيهم خير عباد بيصلي وبيصوم وفي صلاح، لكن ما ينفعش اسأله في الدين، ليه؟ ما عندوش علم، ده عابد، ماشي كده. فرق بين العابد وبين العالم. عشان كده الرجل اللي قتل 99 ده لما راح سأل العابد قال له ليا توبة، قال له مالكش توبة، عمل ايه؟ راح مكمل بين 100. ما هو اصلا بقول لك انا قتلت 99، ما تفهم يا غبي، بقول لك انا قتلت 99 ناس، يعني افهم، ده مش قاتل عادي، ده مجرم. ايه تقول له؟ لا. طيب حط نفسه قدام القصر هيعمل ايه؟ هيدوسه. فقال له مالكش توبة، كمان قفلت الباب، ما دام كده كده رايحين مع السلامة، مكملهم 100. ما هو كده، ما انا كده كده ضايع، ده ضايعتني. فتعب برضه من القتل، انا عايز اتوب، روح له. دلوه على عالم بقى، العالم قال له ايه؟ ومن يحول بينك وبين التوبه؟ اذهب الى بلده كذا بها اناس صالحون، اعبد الله معهم يتوب عليك. صاحبنا بس خرج من عنده رايح البلد الثانيه، ايه اللي حصل؟ مات في الطريق، اختلفت فيه الملائكه، ها ملائكة الرحمة ما فعل خيرا قط، عفوا ملائكة العذاب ما فعل خيرا قط، ملائكة الرحمة جاءت أيضا، ربنا بعث ملك يحكم بينهم. ايه يا جماعة مختلفين ليه؟ الراجل ده نوديه في هيه، قال لهم قيسوا بين البلدتين، كان رايح بلدة طيبة قيسوا بين البلدتين، فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهله، فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب للبلدة الصالحة بشبر واحد بس، فقبرته ملائكة الرحمة. الله أكبر. في رواية أن الله تعالى قال لهذه الأرض أنت قرابي، ولهذه الأرض أنت بعادي، فوجدوه قريبا للبلدة إيه؟ الطيبة. وقيل إن البلدة اللي كان رايح لها اسمها نصرة، والبلدة اللي خرج منها اسمها كفرة. شوف حتى الأسماء المتعبة، كفرة من الكفر، فقتل فيها ميت. والأسماء ساعات كده كل يقول لك ليك نصيب وحظ من اسمك. ها سبحان الله، شوف بلدة اسمها ايه؟ كفرة، منتظر منها ايه؟ زي يقول لك انا قاعد في غرزة، طب انا قاعد في غرزة هتنتظر ايه؟ في الغرزة هتلاقي ايه؟ وقعت لك أن قاعد في المسجد، هل يستويان؟ أبدا. فده قاعد في بلدة اسمها قفرة، فلازم يأتي المية، ما تلاقي كلهم ده يمكن ده بس اللي ذكر، ما تعرفش غيرهم اللي كانوا معاك ده شكلهم ايه؟ يعني ده اللي جاي عايز يخوف وقال ما قتلش، ما اللي ما قالش. فنستفيد ان نيجي نسأل العالم. ونستفيد حاجة مهمة تانية يا جماعة، ان الطالب بين يدي المعلم، خلي بالك من اللي جاي بقى، اقوله كالمريض بين يدي الطبيب، لا اقوله كالميت بين يدي المغسل، فده خطأ. يعني بعضهم يقول لك ايه، خليك مع شيخك زي الميت بين يدي المغسل، ده خطأ، لان الميت لا يتحرك لا يتكلم. طيب شيخك غلط واخطأ، ما تردوش ما تنصحوش؟ لا تنصحه، فنقول لك خليك مع المعلم كالمريض بين يدي الطبيب، هو طبيب وانت مريض، تقول لك اعمل كذا وكذا عشان فيه خير. اسمع حاضر، بس يا دكتور ممكن، بس يعني ممكن اسال؟ اسال. يعني انا ما بحبش الحقن، ما فيش بديل للحقن؟ في بديل، هات كذا. فالمريض دايما بيراجع الدكتور صح، وانا ممكن الحقنه تتعبني، في ناس بتكره الحقن، تسمع كلمه حقنه المرض عنده يزيد، صحيح؟ فالمريض بيراجع الطبيب احيانا، لكن بيراجعه في ايه؟ في صورة استفسار وسؤال، مش في صورة ان انا ايه عارف. ما شفناش نقول للدكتور لا ده كده غلط، شفته؟ ابدا، ما يقولوش ده كده غلط، يقول طب ممكن يا دكتور مثلا اعمل كذا، اصل انا سمعت كذا كذا، في صورة سؤال. وكذلك الطالب بين ايد المعلم، ممكن انت في مسألة مش فاهمها او المعلم اخطأ مثلا، لما تيجي تصوب تعرضها في صورة ايه؟ استفسار وسؤال، يعني سمعنا كذا وكذا، هل هذا الكلام صحيح ام خطأ؟ فهمت حاجة؟ فنقول نستفيد ده كله من الحديث ده، ان انا اكون مع المعلم زي المريض مع الطبيب. فشوف الراجل لما قال له روح بلد كذا ما اعترضش، وبعد بدل ان البلدة التي انت بها بلدة سوء، وده اللي منعك من التوبة، لان طول ما انت مع اللي هم البلطجية اياهم هتروح فين؟ عشان محدش هيذكرك بالله، بل كله هيبعدك عن الله الا من رحم ربي وعافى. فيقول لك انتقل بقى، روح مكان تاني تجد ناس يعينونك على الخير. يبقى النوع الاولاني ده يا جماعه اللي هو صح على لسان النبي، ده حجه لنا. عندك بقى منه برضو قصه الثلاثه نفر اللي دخلوا الغار وانحدرت الصخره وسدت الغار، وكل واحد منهم قام يدعو بعمل صالح وربنا فرج عنهم، ده برضو صحيح ناخد بيه. ايوه عندك قصه الاقرع والابرص والاعمى وابتلاءهم في باب النعم، وانتوا حافظين القصص دي طبعا، صحيح؟ ان شاء الله الشيخ رياض اللي يحكي لكم الكلام ده، هو ده تخصص، مش عايز اخش على تخصص الشيخ رياض، بس هو شغال في مقام الايه القصص والحاجات الحلوه بتاع التابعين دي، فنخلي ده للشيخ رياض. فده النوع الاول اللي هو الاسرائيليات اللي تكون حجه لنا التي صحت على لسان نبينا عليه الصلاه والتسليم. النوع الثاني من الاسرائيليات وهو الذي يرد كله ولا يجوز سرده الا من باب بيان حاله، وهو الاكاذيب والموضوعات. أعرفها إزاي إنها أكاذيب؟ واحد، تصطدم مع قواعد الشرع. اثنين، تصطدم مع العقل الصريح، مش ممكن عقلك يقبلها. لما تقرأ مثلا كتاب اسمه مكاشفة القلوب لأبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، الكتاب ده يا جماعة مليان بلاوي سودة، كتاب اسمه مكاشفة القلوب، بيحكي فيه قصص عجيب يقول لك من ضمنها كان هناك رجل من بني إسرائيل ينبش القبور ويسرك الأدفان. دي قصة بيحكيها يعني إسرائيليات كلها. وبعدين يا سيدي المرة فتاة جميلة في قريته ماتت وكان يحبها حبا شديدا، فذهب خلفها إلى قبرها وسرق كفنها وأراد أن يجامعها في القبر. قالوا يا ميت في القبر. فلما اقترب منها أحياها الله وقالت يا عبد الله اتق الله، ففر هاربا وتاد. ونعرض الأمر ده على قواعد الشر. الولية ماتت تصحى الزهد، لا إحياء لموتى إلا على يد الأنبياء والرسل كمعجزة كما حدث مع عيسى، إنما لغيره لا، ما فيش الكلام ده، أدي باطل يصطدم مع قواعد الشر. ثانيا يا أخي العقل ينكر إن الإنسان يعمل كده بعد ما ماتت ودفن صح هيجمعها يا أخي، يعني العقل فين عقلها؟ ده حتى مهما بلغ من شر، انتوا عارفين القبر نفسه حتى مع تجد الواحد شوف انت حتى الناس اللي هم بعيدين جدا عن الله يوم ما يجي الموت ليه يعمل ايه؟ يبدأ يتغير. بعضهم بيخاف يخش القبور والله العظيم، وكنا نرى بعضهم مثلا يقعد في الجنازة ما يخشش يصلي المسجد مع صلاة الجنازة، ويبقى رايح قبره خايف، وتلاقيه قاعد بره قبره ماسك سجارة. ها ليه؟ هو المنظر الموت ده بيرعبه. فطبعا مثل هذه الأقاصيص باطلة لا تصرف إلا من باب بيان الحال. يبقى النوع اللي هو فيها كذيب ويصطدم مع قواعد الشرع مردود كله. النوع الثالث بقى الذي قال فيه النبي حدثوا عن بني إسرائيل والحرم لا تصدقوهم ولا تكذبوا، اللي هو يا جماعة بعض الأقاصيص عنهم لا تصطدم مع قواعد الشريعة، بل قد يستأنف بها في قواعد الشريعة ولا تتنافى مع العقل. أضرب لكم مثالا كلكم حافظينه جدا، قصة ملك الموت في مجلس سليمان النبي. رجل كان جالس في مجلس سيدنا سليمان وفجأة ملك الموت دخل قعد معاه، وكان بيظهر قديما يعني. فبعدين أثناء الجلسة كده ملك الموت عمال ينظر للرجل اللي في مجلس سليمان ويدقق النظر إليه، ثم استأذن وانصرف. الرجل يقول لسليمان يا نبي الله من هذا الذي كان في مجلسك؟ مين كان قاعد ده؟ إنه كان ينظر إلي طويلا عمال يبص لي أو ينظر لي كده. طبعا يبص بلغة المصريين يعني ينظر، ها مش بلغة أهل تونس يعني الريح، ينظر يعني عمال ينظر لي ليه؟ فقال إنه ملك الموت. يا وقعتي سودة ملك الموت يا الله. قال يا نبي الله لا يجمعني بملك الموت بلد، ما ينفعش أقعد هنا، ما دام ملك الموت هنا أنا ما ينفعش أقعد هنا، ماذا تريد؟ قال مر الريحة أن تحملني لأقصى الهند، عايز أروح أقصى الهند. طبعا الريح مسخرة بأمر الله لسليمان عليه السلام، فأمر الريح خدته وديته الهند، وجد مين في انتظاره؟ ملك الموت. فقبض روحه ثم عاد إلى سليمان النبي فقال يا ملك الموت لما كنت تدقق النظر في الرجل الذي كان في مجلسه؟ قال يا نبي الله أمرت أن أقبض روحه في الهند فوجدته عندك، فتعجبت فلما ذهبت وجدته هناك. قال لقد طلب مني أن أمر ريحة أن تحمل. هذه القصة تتفق مع قول الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولا تتنافى مع العقل أبدا. الريح فعلا مسخرة سيدنا سليمان بتروح في أي مكان بأمره ولا إيه؟ يبقى لما يأمرها تشيله هتشيله، فهمت حاجة؟ فمثل هذه الأقاصيص تسرد ولا حرج. فهذا هو النوع الثالث من أنواع إيه؟ الإسرائيليات. وده اللي قدنا له إن من بعد إبراهيم إلى آدم كل الورث فيها إيه؟ إسرائيليات. يعني في النوع ده في الأنساب اسمع لا تصدق ولا تكذب، ولكن وجدت شيء يتعارض مع الشريعة رد كله. واضح؟ واضح الكلام ده؟ طيب الحمد لله. قال وأما الجزء الثالث هو يبدأ من بعد إبراهيم عليه السلام وينتهي لآدم عليه السلام، وجل الاعتماد فيه على نقل أهل الكتاب وعندهم فيه من بعض تفاصيل الأعمار وغيرها ما لا نشك في بطلانه، بينما نتوقف في البقية الباقية حاجات تسمعها يعني تشك فيها وتحس انها باطلة. يتكلموا عن الاعمار مثلا بامر ينافي العقول خالص، ماشي كده؟ فلا يرد. وفيما يلي الأجزاء الثلاثة من نسبه الزكي صلى الله عليه وسلم بالترتيب، هنقول لك بقى الثلاث أجزاء دول بالترتيب اهو. يبقى أنت عرفت اللي احنا نعتمد عليه الأولاني اللي هو لا اختلاف لغاية عدنان، خلاص من بعد عدنان لإبراهيم في اختلاف، لكن اللي يكون عندك أصل إن من عدنان، إن عدنان من أبناء إسماعيل ما في اختلاف في ده. والثالث بقى إيه؟ يعني إذا طرد من باب الاستئناس لحرج، لكن الباطل ترده. هناخد الجزء الأول بقى، يحفظ اسم النبي هو بقى صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة. ابن عبد المطلب كان اسمه إيه؟ شيبة. ابن هاشم واسمه عمرو، يعني هاشم ده كان في الأصل اسمه إيه؟ عمرو. ابن عبد مناف واسمه المغيرة. ابن قصي واسمه زيد، يعني قصي كان اسمه ايه؟ زيد. ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة. يبقى قريش اللي هو مين؟ فهر، كان يلقب بقريش وسميت القبيلة بهذا الاسم، قبيلة قريش، نسبة لمين؟ لفه، ومن أجداد جد النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مالك ابن النضر تاني، يبقى احنا قلنا ابن فه ابن مالك ابن النضر. النضر ده اسمه قيس، النضر كان اسمه ايه؟ قيس. ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، ومدركة ده كان اسمه عامر، كان اسمه ايه؟ عامر. ابن الياس ابن مضر ابن نزار بالكسر، ابن معد ابن عدنان متصلوا عليه عليه الصلاة. ده الجزء المتفق عليه، ما في اي اختلاف، ده النسب الصحيح لغاية عدنان، هنذكره مرة ثانية لأن مهم جدا قراءة الأسماء قراءة صحيحة، إن بعض الإخوة ساعات يقرأ الاسم خطأ. عيب عيب، اقرأ اسم الاسم صح، حاول تحقق الأسماء. إن أذكر مرة واحد يقول إيه؟ ابن لأوي. لأوي إيه عم الحاج؟ اسمه لؤي الله يبارك فيه، موضوع عام بيدي دارس. المهم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. هذا هو نسب النبي المتفق عليه إلى عدنان عليهم جميعا السلام، ممن عاش منهم على الإيمان ومات عليه. نيجي بقى للجزء الثاني، ما فوق عدنان بقى، من عدنان إلى إسماعيل، الجزء اللي فيه بعض الاختلاف. ما فوق عدنان، وعدنان هو ابن أدد، ابن إيه؟ أدد بضم الهمزة وفتح الدال، ابن الهميسع، ابن الهميسع، ابن سلامان، ابن سلامان، ابن عوض، ابن بوز، ابن قموال، ابن أبي، عفوا ابن أبي ابن عوام، ابن أبي ابن عوام، ابن ناشد، ابن حذا، ابن بلداس، ابن يدلاف، ابن طابخ، ابن جاحم، ابن ناحش، ابن ماخي، ابن عيض، ابن عبقر، ابن عبيد، ابن الدعاء، ابن حمدان، ابن ثنبر، ابن يثربي، ابن يحزن، ابن يلحن، ابن أرعوي، ابن عيض، ابن ديشان، ابن عيصر، ابن أثناد، ابن أيهام، ابن مقصر، ابن ناحث، ابن زارح، ابن سمي، ابن مزي، ابن عوضة، ابن عرام، ابن قيدار، ابن إسماعيل، ابن إبراهيم عليهما السلام. فتجد أسماء كده، طبعا كل عصر له إيه؟ سنت في الأسماء، يعني ممكن تكون بالنسبة لك أنت غريبة شوية، لكن أنت لو سمعوا أسماءك أنت تقول إن أسماء غريبة جدا، إيه الأسماء دي؟ تخيل أقول لك سامي، يا راجل سامي إيه يا راجل عيب عليك؟ ولا واحد اسمه ميمي وتوتو وسوسي، يا راجل إيه ده؟ يعني العرب يقول لك كنا نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي بناتنا لنا. شوف يا أخي العرب يعني يسموا أسماء الرجال كده، رجل اسمه يخوف راجل، واسم البنت حلو كده وجميل. دلوقتي احنا عكسنا، تجد أسماء الرجال ما شاء الله تخليك تقعد تضحك. ايه الأسماء دي؟ طب بالله عليك مثلا واحد اسمه سوسو لما يروح يعجله الحج سوسو، يا راجل هيك عليك. طيب الجزء الثالث من فوق إبراهيم عليه السلام، خلي بالك بقى، إبراهيم هو ابن تارح، تارح اللي هو آذر، ماشي كده، تارح بالفتح الراء واسمه آذر، ابن ناحور، ابن ساروع أو ساروغ بالغين، يعني اختلفوا بالعين ولا بالغين، ابن راعو، ابن راعو، ابن فالخ، ابن فالخ، ابن عابر، ابن شالخ، ابن أرثخشد، أرثخشد اكتب مصر، أرثخشد بارك الله فيك، ابن سام، ابن نوح عليه السلام، ابن لامك، ابن متوشلخ، ابن أخنوخ، طبعا أخنوخ كان هو سيدنا إدريس عليه السلام، أخنوخ اللي هو سيدنا إيه؟ إدريس عليه السلام. طبعا في أسماء سريانية يا جماعة، ابن أخنوخ يقال هو إدريس النبي عليه السلام، ابن يرد، ابن مهلائيل، مهلائيل، ابن قينان، ابن أنوش، ابن شيث، ابن آدم عليهما السلام. هذا عن إيه؟ الجزء الثالث اللي معظمه جاي عن إيه؟ أهل الكتاب. هيبدأ بقى المصنف يتكلم عن الأسرة النبوية، عن الأسرة النبوية. أنا سأرجي الكلام عن الأسرة النبوية للدرس القادم إن شاء الله، ولكن بس عايز أشير إشارة معينة مهمة جدا. الإشارة دي يا جماعة من تكريم الله عز وجل لرسوله الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أن تكريم الله تعالى وصل لجميع المحيطين بالنبي محمد في الأسماء. خلي بالك قوي عشان تعرف منزلة نبيك، كل من أحاط برسول الله تجد أسماءهم فيها تكريم، أمر عجيب جدا. تعالوا نشوف، احفظ يا مصر، واحد ما اسم والده؟ عبد الله، مع أن الفترة دي معظم الأسماء فيها عبودية لغير الله، تقول لك عبد الكعبة، عبد شمس، مش عارف إيه. فاسم والد النبي إيه؟ عبد الله، تكريم في الاسم، ليس عبدا لصنم ولكن عبدا لله، ادي واحد. طيب امه ما اسمها؟ كمل. امنه بنت مين؟ بنت وهب. من الامن والايمان والهبه والعطاء. شوف الاسماء المكرمه، وده من باب تكريم الله للنبي، ان معظم الاسماء القريبه من رسول الله اسماء فيها تكريم مش اي اسماء. طيب امه امنه بنت وهب، امن وامان وهبه وعطاء. أول من ألقمته ثديها عند مولده جارية تسمى سويبة، لسه حليمة جاء بعدين. أول واحدة رضعت النبي لما تولد اسمها سويبة من السواب، ودي كانت جارية لأبي لهب عم النبي. فلما ولد رسول الله أول امرأة راحت حضناه ورضعته، ثم ذهبت تبشر أبا لهب بمولده، فاشتد فرحه بمولد رسول الله وأعتق ثويبة عشان جاب بشريته. شوف حتى التكريم، انت رضعت النبي من ثديك مرة سوف تكرمي وتعتقي لسبيل الله. شوف أبو لهب اللي كان من أعداء النبي هم، لكن كان أشد الناس فرحا بمولده إنه عمه، ولكن فيما بعد بقى لما جاءت الرسالة عاد الإسلام وصد عن سبيل الله ومات على الكفر. يبقى أول من ألقمته ثديها اسمها إيه؟ ثويبة. خلي بالك القابلة التي قامت بمعالجة آمنة عند وضع النبي محمد اللي انتوا بتسموها الداية اللي بتولد يعني، اسمها الشفاء. أم أيمن شفاء ويم، اسمها ايه؟ الشفاء. أم أيمن، ودي بعد كده يتزوجها زيد بن حارثة وينجب منها مين؟ أسامة بن زيد. دي كانت القابلة اللي قامت بمعالجة آمنة في توليد النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والتسليم، فاسمها ايه بقى؟ الشفاء أم أيمن. ودي اللي النبي كان بيقول عنها هي أمي بعد أمي، هي أمي بعد أمي، لأن النبي عندما ولد ولد يتيما، مات أبوه وكان في بطن أمه، أدي واحد. لما بلغ 6 سنين كان مع أمي آمنة في بني زهرة بتزور أخوالها وكده وقرايبها، في العودة ماتت في الطريق، منطقة اسمها الأبواء، ودفنت في الطريق، وكان اللي كفلته بعد آمنة أم أيمن رضي الله عنها، فكان يقول عنها هي أمي بعد أمي. يبقى دي القابلة. المرضعة بقى يا بشير اسمها ايه؟ حليمة السعدية، الله، من بني سعد. وخلي بالك قبيلة بني سعد من أشرف قبائل العرب، ومن أعلى قبائل العرب في فصاحة اللسان، علشان كده كانت حرام رضعت النبي فين؟ في بني سعد. يتعلم منهم الفصاحة ويكون رضيعا عندهم. اسمها إيه بقى؟ حليمة السعدية، حلم وسعادة. الله أكبر. إذن شمل التكريم للنبي الأمين حتى الأسماء المحيطة برسول الله عليه الصلاة والتسليم. إخوتان تنتظرون إن قدر بقاء وكان لقاء نتعرف على الأسرة النبوية تفصيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.